好。Aspetta, mi stanno.
Ma vai, stavo da prendere la parola.
لا لا خلص، انا مش عارف صليش ان شاء الله، عشان ورانا حاجات. انا ورانا مشاوير مع الاستاذ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، كم أحبكم في الله. يا رب أدم علينا هذا الخير محينا أبدا، يا رب أدم علينا هذا الخير محينا أبدا. النهي عن مجالسة أهل الإرجاء، أو قل عموما أهل البدعة والضلالة. نعم، باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل، وما نهى عن مجالسته. جعل الإيمان قول بلا عمل. طبعا احنا قلنا أسوأ طوائف الإرجاء، إرجاء من؟
الذين قالوا الإيمان بالتصديق فقط،
خطأ. المعرفة هم الجهمية الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. تفضل اقرأ. خلاص، ما عندكش. انا عندي. قال ابو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الاوزعي عن يحيى بن ابي عمرو الشيباني قال: قال حذيفه: اني لا اعرف اهل دينين، اهل دينك او اهل دينك الدينين في النار. قوم يقولون الايمان قول وان زنى وان سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وانما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء أو صلاة الفجر. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن، أو قال قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، وهؤلاء على طرفي نقيض، وهم أسوأ خلق الله، والمرجئة أسوأ حالا من القدرية. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا، على جندب أو جندب ابن عبد الله البجلي، فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال أو قال: أن تجالسني أو نحو ذلك. وهذا أصلا طريق إلى هجران أهل البدع. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا: لا تجالس فلانا، وسماه أيضا، فقال: إنه كان يرى هذا الرأي، والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة، يعني للمرجئة خاصة، والنهي عن مجالسة أهل الإرجاء. على مثل هذا القول كان سفيان الثوري والأوزاعي ومالك ابن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، ذارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. طبعا البخاري قال أنا كتبت عن ألف شيخ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هنا المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أشار إلى مسألة مهمة، بل هي من أعظم المسائل وهي من الأهمية في مكان. فبعد أن بين أن الإرجاء من أنواع البدع، بل هم شر أنواع البدع، ذكر ما يبين من كلام السلف وجوب هجران هذه البدع وهجران هؤلاء هذه الطائفة عموما، وبيان يعني هذا الابتداع وبيان تطرف هذا الفكر لمجانبة لتجتنب الأمة مثل هذا العوار أو مثل هذا الانحراف في الفكر. والإرجاء صوره كثيرة في العصر الذي نعيش فيه. لا يحسبن أحد أنه مات مع من مات. فكلام السلف في وجوب هجران المبتدع عموما ومنها أهل الإرجاء وعدم السكوت عن بدعتهم ولابد من بيانها كلا يغتر أحد بآفاتها. قال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. شوف الكلام اللي بيجالسهم فقط، فما بالك بقى اللي بيعمل بوست ويأتي به ويقول الندوة العالمية يا فلان ويجيب أهل البدع معاهم ويجلس بجانبه ويقول لك نحن نريد الشريحة اللي وراه. أي شريحة وراه؟ ده أنت اللي وراه. أنت خليته ياخد من عندك من كان على منهجك. بيقوي عالميا وبيقوي وبيخليه على نفس ما هو فيه، ما يرجعش عنه، لا يتراجع. قال سفيان الثوري: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وفساد صلاحي من صاحب بدعة يعني، ومن أنكر هذا المعنى فقد كابر وخالف الشرع. ولذلك هم قالوا يعني إن خفيت علينا بدعته لم يخف علينا عشرته، يعني أو صحبته، لأنه الصاحب ساحب والمر على دين خليله. أما القرآن فالدلالات كثيرة على عدم مجالسة أهل البدع والضلالات. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال ابن جرير في هذه الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدع والفسق وأهل الفجور عند خوضهم في باطلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك سنة، والعرب بأن ذلك بل إجماع الصحابة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا حديث متفق عليه. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه إيش؟ ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما، يعني لابد أن تجد أثر صاحب ساحب. وفي مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيحين لما جاء الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى الساعة؟ قال: ما عددت لها. قال: ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن أنا أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس والذي نفسي بيدي: ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث. وأجمع أئمة السلف الصالح على هذا الأصل، وهو هجران المبتدع. والإخوة تلوموننا أننا نشتد على أهل البدع لبيان أصولهم وجذورهم وما هم فيه من أجل أن تجتنب الأمة هذا الفساد العظيم العريض الذي سيودي بالأمة إلى المهالك. المسألة مش مسألة تجميع الناس، لو كانت تجميع لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به عند قريش عندما قالوا: أعبد لنا يوما وأعبد لك يوما. قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال: لا تطع كل حلاف مهين. ف فأجمع أئمة السلف على هذا الأصل بهجران أهل البدع والنهي عن مجالسهم وصحبتهم وتزكيتهم وأخذ الدين عنهم، لا يجوز بحال من الأحوال إلا كما قلت فيما من استطاع أن يفصل بين بدعتهم وبين ما يستفاد أو تستفاد به الأمة دون أن يناله ما يشوش على قلبه. قال إمام العلم أبو عثمان الصابوني: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، هذا أهل السنة والجماعة، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم. شوف أباطيل، فيقول الأذن كنحن محمد يفعل ذلك، ما يسمع نوعين يقول له: يا هذا إن ضاعت دينك فذهب فابحث عنه في مكان غير هذا فإني أعلم ديني. قال الإمام البغوي: قد مضت السنة في الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعون متفقون على معاداة أهل البدع ومهاجرة أهل البدع، متفقون أجمعوا على معاداتهم وعلى هجرانهم، وأنت ترى لا يمدون يد العون بل يجلسون معهم يؤكلونهم ويشاربونهم ويضاحكونهم، المسألة عظيمة، وهم لا يعلمون أنهم يفسدون في أصل دينهم، يفسدون في أصل الدين. قال ابن قدامة: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. هذا كلام نظري جيد جدا، لكن عندما ننزل وننظر في الساحة وفي الوسط الملتزم حتى نمس الواقع نرى الناس على إيش. نرى الناس على طوائف ثلاثة، انقسموا إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم فيه غلو في التبديع، وأنت تعلم هذا القسم كيف يفعل، بدأ مبتدأ فاسق اجلس عنه، مبتدأ، واللي يمشي معه مبتدأ، واللي يسلم عليه مبتدأ، واللي يحمل شنطته مبتدأ، واللي يشوفه في المنام مبتدأ، لو طلعه في المنام فهو مبتدأ. وهذا طبعا غلو فيه إساءة كبيرة جدا، ففيه غلو في التبديع وهجر الرجل لأدنى شبهة واجتماع فيعادي بعض أهل الحق من أهل السنة لمجرد المخالفة. ومن هنا فضيلة الشيخ بركة الزمان في المدينة، الشيخ عبد المحسن العباد، يعني كان من سنين ألف رسالة دقيقة صغيرة الأوراق كبيرة جدا المفاهيم والأحكام، قال: رفقا أهل السنة بأهل السنة. لذلك نحن نقول أحمد بن حنبل نفسه إمام أهل السنة والجماعة يقول: عسر شديد إخراج الرجل من أهل السنة، عسر شديد إخراج الرجل من أهل السنة. وهذه المسألة حقيقة الأمر الأصل فيها مقاصد الشريعة، يعني الهاجر نفسه على مقاصد الشريعة أن يؤثر فيه، فإن لم يؤثر فيه فقد نقول لا يهجره. يبقى الطرف الأول أو القسم الأول غلو، القسم الثاني النقيض، جفو تساهل، يتساهل جدا، يوالي أهل البدع ويزكيهم ويقول لم نرى مثله في الدنيا، إنه أعلم أهل الأرض، والبستات الكبيرة هو بيعمل يقول وهذا مجهوده، إنه مجهود كبير، مثل هذا الذي يضحكون به على العامة في هذا الباب. نعم، فهؤلاء تساهلوا في موالاة البدع وتزكية البدع، وطائف منهم يتذرع بشبهة فاسدة معارضة للنصوص وإجماع السلف، وهذا مسلك الجماعة الدعوية المعاصرة المشهورة، يعني ما يجمع يقول يعني لما نفترق ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والذين يسيرون على طريق ما يجمع لكنهم يلبسون ثوب السلفية نفس الأمر، يقولون عندهم شرائح كثيرة نريد الشرائح اللي وراءهم، نحن فقط لا نسلم. هذا طبعا تمييع يصل إلى التضييع، تمييع يصل في العقيدة إلى التضيع، بل يصل بالأمة إلى 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 الانحدار وإلى الخسارة، وأيضا إلى عدم الائتلاف على الحق ولا التآلف عليه. وهذا كما قلنا مسلك الجماعات الدعوية المعاصرة المشهورة، وده مسلك الوعاظ. الوعاظ وأصحاب الكلمات الطيبة، حبيبتي وأنت تلبسي الحجاب وماما، كل ده جيد، كل ده جميل جدا، لكن أنت أصلا في الأصول العقدية ماذا فعلت؟ ضيعت الدنيا، ضيعت الدنيا. وأنت يعني تظهر مع المبتدع الأولاني وتذهب تمدح الثاني والثالث تزكيه، وبعدين تدخله معك في البث عشان يتكلم ويسمع الناس لشهرة قد حازها. كل ذلك كما قلنا من التميع الذي يبلغ بالأمة إلى التضيع. طرفان ووسط. الطرف الثالث هو الطرف الوسط، وهم أهل السنة والجماعة الحقة، المحققون من أهل السنة والجماعة، العالمون بالسنة، المدققون لعقيدة أهل السنة. هؤلاء ينهون عن موالاة أهل البدع، وينكرون مودة أهل البدع، وينصح للمخالفين، ويحفظ حرمة أهل الإسلام، ولا يتعجل في الحكم على الناس. يقول لابد أن ننظر إلى مشربه وأصله، والبدعة التي وقع فيها متأولا أو غير متأول، وأقيمة الحجة أم لم تقم عليه، حتى نقول بأنه لا يمكن إطلاق الحكم على البدع على 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 الذي أخطأ أو زل بالبدعة إلا إذا انطبق الوصف عليه، وقيمة الحجة أزيلت، الشبه توفرت، الأسباب والشروط وانتفت الموانع، وقبل هذا وبعد هذا أن تثبت أن الذي وقع فيه بدعة أصلا، تثبت ذلك. وأيضا تنظر إلى مشربه، هل هو من أهل السنة أم لا. فحقيقة الأمر في هذا الباب، الطرف الوسط هم العدول، وهم أهل السنة والجماعة الذين يحافظون على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحافظون على السنة، ويحافظون على الأمة وعلى راية الأمة. فالجميع لابد أن يلتف حول هذا الطرف الوسط، حياكم الله وبياكم. أما أقوال السلف عن مجالسة أهل البدع فكثيرة جدا جدا جدا. حقيقة مجالسة أهل البدع مفسدة، وتأتي ويلزمها مفاسد. يلزمها التغرير بالناس، تغرير بعوامل الأمة، بأنهم لما ينظرون إليك وأنت تتكلم بتبجيل. وشوف الإمام مالك قال ما في رواية المبتدع لا تجوز، لما قال لا تدخلوه على المسلمين. أنت تعظم مكانته لما ترويله عن المسلمين، شوف لا تدخلوه على المسلمين. ففيها مفاسد عظيمة جدا، ومن المفاسد العظيمة أيضا تقوي شوكته وتنشره بين الناس. والمفاسد العظيمة أنه لن يرجع عما لأن أنك قويته، يقول لك لا حبايب. ومن المفاسد العظيمة أن يزيغ المؤمن عن السنة ووسيل للبدعة. ابن عباس يقول مجالسة أهل البدعة ممرضة للقلب، بس تجلس معاه ممرضة للقلب، فكيف أن تسمع منه؟ ويشوش عليه في عقيدته ومذهبه، ويبتلى بالشبهات والوساوس، ويحصل في قلبه ميل أهل الباطل. لا بعض ابن المبارك أو من قال غصة في قلبي، شبهة وقعت أحاربها من سنين لا أستطيع إخراجها. شوف أنت ده مين؟ ده رجل فحل من فحول السلف، وأنت الآن ضعيف، كلمة واحدة تأخذها منه خلاص تتشربها فتضيع. وهو مجالسة بمجالسة أهل البدعة قد يتهم بأنه مبتدع، إن كان وده وذهابه ومجيئه مع البدع يتهم بأنه مبتدع. قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلب، يضعف القلب، أعوذ بالله. لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلب. قال أيوب السختياني رآني سعيد بن جبير جلست إلى طرق ابن حبيب، فقال لي ألم أرك جلست إلى طرق ابن حبيب؟ لا تجالسه فإنه مرجئ. شوف أيوب السختياني يقول لمن؟ سعيد بن جبير يقول أيوب السختياني ده فحل من فحول أهل السنة والجماعة. قال له قال رآني سعيد بن جبير جلست طرق ابن حبيب، قال لا تجالسه فإنه مرجئ.
بس عندها دين،
ناس عندها دين، مش دين بس، ناس عندها دين ويحافظون على الدين ويعلمون أن العقيدة هي وزن كل شيء، وزن كل شيء الاعتقاد.
ما بلغ علمه هو نظر للبدع اللي هو عملها.
قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. قال رجل النخعي: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وعن أسماء بن عبيد قالت: دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية. شوف انظر على ابن سيرين: نقرأ عليك آية. قال: لا. قال: لا، لا تقومان عني أو لأقومن عنكم. قال: فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفونها فيقر ذلك في قلبي، يعني ما يأمنش على نفسي. من قال سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبي شيء فينزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما أتكلمه، وإني واثق بنفسي، فمن آمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. من يأمن مكر الله؟ من يأمن مكر الله؟ شبرم ابن النخعي ماذا قال لما سمع قول تعالى؟ إبراهيم ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد. قال: ومن يأمن الباع نفسي بعد إبراهيم؟ من يأمن أنه يثبت على دينه؟ فلذلك قال الثالثة: وأنت جالس مع أهل البدعة تقول: لا، لا يؤثر فيا، أنا واثق من نفسي. قال: فمن أمن الله على دينه سلبه إياه. ومن يأمن مكر الله؟ قال: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قال أحمد حنبل: أهل البدعة لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال في رسالته لمسدد بن سرهد: قال: ولا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. وقيل الأوزاعي أن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، فقال الأوزاعي: هذا يريد أن يسوي بين الحق وبين الباطل. وقال عقبة بن علقمة: كنت عند أرطاء. شوف هنا المقال الأوزاعي: أنا رجل يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، قال: هذا يسوي بين إيش؟ والله تعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون الدين لا يعلمون أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال عقبة بن علقمة: كنت عند أرطاء بن منذر، فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في رجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال أرطاء: هو منهم. بس يقول ما تتكلمش عنهم. قال: هو منهم. قال أرطاء: هو منهم، لا 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 يلتبس عليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاء، والقول ما قال هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذروا إذا لم يشد بذكره. يعني يقول له طالما قال لا ما تكلموش عنهم ده منهم، لأنه بيقول لابد من ذكرهم حتى يحذر الناس منهم. لما تقول ما تكلمش عنهم يبقى هذا منهم. الله أكبر.
عاملين ايه؟ عاملين سد منيع عن القلب، مش عايزين حاجة تعدي على قلبهم خالص.
قلب حلم هذا الرب.
الناس كانوا مقربون جدا.
أصوات مصرية، أرفع رجولك، أريد أشوف الشعر مالك السج.
ده عبيته مرة واحدة ولا
إيه؟ شكله كده.
ده عراقي. هستنجيك من بعيد هم شنجي. هستنجيك يا عراقي يا ابن بخيتة يا ابن نرجس. الله والله زمان يا نرجس. الله العظيم. شوف يقول البربهاري، تعال شوف هنا لما قال الأوزاعي صدق هو، وما متى يحضرهم الناس لم تذكرهم. قال البربهاري: هو ده ابن نرجس، ده لابد الكلام عليه النهار. هؤلاء أصحاب البرسيم الكبير. أقول: قال البربهاري: وإذا رأيت الرجل يجلس مع الرجل من أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحبه. يعني أنت قل له اللي جلس معه دول أهل البدع، احذر، هؤلاء يقولون في العقيدة كذا، هؤلاء ينكرون العلو، فإن علم وسمع منك ثم جالس مرة ثانية وثالثة فاعلم أنه صاحب هوى فاجتنبه.
يعني سلم ولا في نصيحة تانية ولا في أي حاجة؟
ما خلاص بقى انتهى الموضوع، عارف ان هو اصحاب هوا، لانك خلاص عارف ان هو اصحاب هوا واصحاب بدعة.
الناس بتقعد تزن 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 ما بتسيبش
شيخ معي عندهم يا اما مع صاحب هوا. صاحب هوا، افرايت من اتخذ اله هواه افانت تكون عليه وكيلا؟ وانت هذا اللي تتكلم؟
لا 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 شيخنا
ده بيعمي على الناس. بيقول لك المرجع ابو بكر، المرجع ابو بكر التقوى والتقيه. قال فضيل المعياض: من عظم صاحب، شوف بقى الكلام ده هنا يكتب بماء الذهب بل بباء العين، من عظم صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. من عظم صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما انزل الله عز وجل على محمد. الله اكبر. ويقولون حاد حاد شديد، والله ما رأيتم شيئا.
بدعة تهدم السنة
والبدعة تهدم الدين. واحد مشرع مع رب العالمين كيف نقبله؟ ومن زوج، شوف أنا بقى هذه المصيبة الكبرى دي، من زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمه. مساء النهاردة قال لي واحد كذا وكذا، قلت له هذا إن زوجته أختك فأنت رجل عاق. قال نعم. قلت له أنت رجل عاق، أعوذ بالله. المبتدع، شوف من زوج كلمته مبتدع فقد قطع رحمها. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. لم يزل في سخط الله حتى يرجع. طبعا
يعني ما خدش على أكر،
لم يزل في سخط الله حتى يرجع، لأنه أعان على انتشار بدعة، أعلن عن شربت. وقال آكل، الفضيل بن عياض يقول آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن
يرمي السلام. نعم يرمي السلام. الحمد لله. وقال فضيل المعياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مغبط لصاحب بدع غفر له وإن قل عمله، ولكن صاحب سنة يمالي صاحب بدع إلا نفاقا. أعوذ بالله من غضب الله. يعني إن وجدت صاحب سنة يمالئ صاحب بدع فاعلم أنه منافق. أعوذ بالله. ومن أعرض بوجهه عن صاحب البدع ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدع أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدع رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. رأيت يقولون كيف يتكلم، كيف يتعدى عليهم؟
من أهان صاحب بدعة.
ها؟
من أهان صاحب بدعة.
قال من أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. كلام يعني كلام غني يعني، لكن حقيقة أنه كلام يعني مستقى من شدة الإنكار على صاحب البدعة.
وإذا خلو تبيري
شلريبة. وقد ورد عن السلف كلام من الذهب أو من الألماس في النهي عن توقير صاحب بدعة. نهى أئمة السلف أشد النهي عن توقير صاحب بدعة. قال الفضيل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فمن عظم أهل البدع وزكى مذهبهم وأثنى على دعوتهم فهو مبتدع مثله، ومشارك لهم في نقد السنة وإبطال التوحيد وتحريف النصوص. ومن أثنى على شمائلهم وأشاد بجلودهم وأرشد إلى مصنفاتهم ولم يبين بدعتهم ولم يحذر المسلمين من انحرافهم فقد دلس في دعوته وخان الأمانة في نصح الأمة. هنا نظران: نظر الأول إن كان لهم مجهودات وعلم لابد أن تبينوا وأن تنشروا بشرط إياكم انحرافات العقدية. النووي إياكم انحرافات العقدية. ابن حجر إياكم انحرافات العقدية. الجويري إياكم الحرفات العقدية. نعم، أنت تقول استفيدوا من هذا العلم الذي ليس فيه هذه الحرفات، وحذر الناس من الحرفات. والمرء مهما أخفى مذهبه ورأيه عن الناس واجتهد في ستر بدعته فإن الله يظهره بأمور قد بيانها أئمة السلف من أهمها مودته وألفته لأهل البدعة. قال عبد الله بن مسعود: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومنه مثله. لما تلاقي راح جاي معاه يصلي معاه ويرجع معاه ويسلم عليه ويبوسه، هذا المجالسه مع اهل البدع دلاله على انه من اهل البدع. قال ابن مسعود: انما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. قال الاوزاعي: يعرف الرجل في 3 مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه. الف من ما هو المشاكله؟ الجنود ارواحهم. مجندة. طيب ويعرف أيضا في مجلسه ويعرف في منطقه بالكلام. قال: من سطر علينا بدعته ولم تخف علينا ألفته. الأوزاع يقول: من سطر علينا بدعته ما بيتكلمش بيها، مش بيظهرها، لم يخف علينا إيه ألفته. يعني لم يخف علينا ألفته
صديقه
الولي وليفه، اللي هو وليفه كما يقولون، لم يخف علينا ألفته. وقال محمد بن عبد الله الغلابي: كان يقال يتكاتب أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. الحق أن من صاحب أهل البدع وشاركهم في دعوتهم وسكن إلى مودتهم وحبهم ثم ادعى أنه على طريق السلف لم يصدق في دعواه. مودته لأهل البدع تنافي اتباعه لطريق السلف، فمن مقتضى اتباع منهج السلف البراءة من منهج الخلف ومناجبة وجوه أهل البدع، مجانبة وجوه البدع المخالفين للسنة. فلا يجتمع في قلب السني محبة السلف ومحبة خصوم السلف أعداء السنة أصحاب الإيه؟ أصحاب العقل الذين يقولون عن السلف حشوية نبتة مجسمة. فمن مقتضى اتباع منهج السلف البراءة من منهج الخلف ومجانبة وجوه أهل البدع المخالفين للسنة. فلا يجتمع في قلب السني محبة السلف ومحبة خصوم أعداء السنة. قال فضيل بن عياض: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. المراد بالألفة في كلام السلف هي الصحبة التامة. يعني الألفة رايح معه، راجع معه، جالس عنده، الكلام معه، والحديث معه، فهي الصحبة التامة التي تقتضي المودة والتزكية والنصر. أما من اجتمع بأهل البدع لحاجة عارضة كمشاركة في طلب الرزق أو مصلحة راجحة أو نصيحة أو كلام عابر أو سلام عابر، فهذا لا يكون على هؤلاء. ولا بد من إظهار رؤوس الضلالة وبيان ما هم فيه من بدعة وضلالة وانحراف، لا بد كلا يغتر حتى لا يغتر بهم الصغار الأغمار. من أظهر المنكر أو البدعة لا بد أن يحذر منه، أن يحذر منه. من أظهر المنكر أو البدعة لا بد أن يحذر منه. ولا ينظر إلى حسناته، حسناته بينه وبين ربي، لكن من أظهر المنكر ودافع عنه ورفع رايته وأقيم له الحجة وزدت عنه شبهة وجب التحذير منه. ولا بد أن ينصح حتى يهتدي وتقام عليه الحجة حتى يرتدع، وإلا فلا كرامة، وإلا فلا كرامة. أما التسامح معهم وتزكيتهم ومد الجسور معهم له أثر سيء في انحراف الأتباع والصغار. فكم من شباب ذهبوا لما جلسوا يدرسون هذا أعلم الأرض، هذا أعلم الأرض، والرجل جاهل بالعقيدة لا يعرف شيئا، أعلم أهل الأرض كل الشباب انصاعوا خلفه كليش كالغنم، ما عندهمش أخوه حد. من أنت؟ أنت رجل، أنت من أنت عشان تتكلم عن هذا العالم النحري؟ أنت من أنت تحفظ 140 علم؟ أنت من أنت أحفظ 1000 بيت و1000؟ كل ذلك على خواء وعلى جهل، ضيع الشباب كثير انساقوا نحو هذه الخزعبلات، نحو هذه الدعاية الفارغة التي لم يكن لها شيء من الحقيقة في هذا الباب التي يمكن أن يقف معها الإنسان، فضيع الشباب تضيعا. ومنهم من قام وقال بأن أهل السنة ثلاثة: أهل الحنابلة والأشعار والماتريدية. ومنهم من قال ما في حد مبتدع غير الوهابية فقط. رحم الله الدارقطني قبل رأس الباقلاني، فكانت النتيجة شبه هنا. هذه المسألة عزيزة، والذي سأقوله الآن: القلب شحن القلب ينقطع وينفطر من أصل ذلك. رحم الله الدارقطني قبل رأس الباقلاني. الباقلاني ده رأس في إيش؟ في الأشعرة، وكان حقيقة الأمر من أذكى الناس. قبل رأس الباقلاني فكانت النتيجة انتشار الأشعرية في قلب المغاربة. المغاربة أدموا قلبنا، وإني خادم تحت راية المغاربة الذين هم أنصار يوسف بن التشافين، وإني رأس حربة وسيف بطار على أتباع ابن تومر. الأشعرية الصوفية المحترقة في المغرب. فسبب ما فعل الدرقني للباقلاني قبر رأسه، فانتشرت الأشعرية في قلب المغرب. كان أبو ذر الهروي راوي صحيح البخاري من أهل الحديث على الجدة، وكان يوما مع شيخ الدرقني في بغداد، فالتقى بأبو بكر الباقلاني الأشعري فالتزم الدرقني وقبله وأثنى عليه في مناظرته المعتزلة، فتأثر التلميذ أبو ذر الهروي في موقف بموقف شيخي فعظمه وأخذ عنه علم الكلام والمحدث، وصار من رؤوس الأشاعرة ودعاتها المتعصبين لها. رأيت ورجل كان من رواتش من رواة الحديث، ترك السنة إلى هذه المزحة. ثم أخذ عنه جل المغاربة مذهب الأشاعرة، وكان له دور بارز في تحول بلاد المغرب من مذهب أهل الحديث إلى مذهب الأشاعرة. ويا للحص، يا ويلي ثم ويلي، لكن إحنا عندنا الآن أسد غاب في المغرب والله الحمد والمنة، لا تراهم يعني يدهنون في الدين، ولا تراهم يرمون أنفسهم في أحضان هؤلاء المتفننين المبتدعين. فنسأل الله تعالى أن يعيدهم ويردهم إليه ردا جميلا، وأن يكونوا نصراء للسنة قامعين للبدعة. اللهم أمين. قال ابن كثير والمغاربة إنما أخذوا الأشعرية عن أبي ذر الهروي. أبو ذر الهروي كان إيش؟ كان تلميذ من الدرقني، لكن لما عظم الدرقني الباقلاني أخذ عنه. اللهم تقبلنا في الصالحين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. إذا إخوتي الكرام، الصحو ساحب، لا تسأل عن المرء لكن سل عن خليلي. ومصاحبة أهل البدع ممرضة للقلب، ومصاحبة أهل البدع ضياع للسنن، ومصاحبة أهل البدع تغرير بعوام المسلمين على عقيدة قد انحرفت عن الجادة وفسدت وقد تعالت واستطالت ثم أنكرت عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فإياكم ثم إياكم من أهل البدع، واتقوا الله وأعينوا إخوانكم الذين يسدون الثغرة والذين يردون على البدع. إياكم ثم إياكم، اتقوا الله ربكم، إن لم تكونوا معهم لا تكونوا معه الهدم عليه، إن لم تكونوا مع من يرد على البدع لا تكونوا معه الهدم عليه. فالله المستعان على الوسط الذي نعيش فيه. والله نشتكي إلى الله مما نرى. أنا أتكلم عن وسط السلفين فقط، دعك بقى عن الشراذم الأخرى والتي فيها من البدع ما فيها. فالله المستعان، ثبت الله إياكم على السنة، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم البدعة، وأن يجعلنا ممن رفع راية السنة وقام على راية البدعة. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم من السنة الإكثار من الصلاة على السلف في هذه الليلة وغدا. لو في أي أسئلة أو في أي حوارات أنا رهن الإشارة هذا. أكثر من الصلاة على السنة في هذه الليلة وغدا. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، والله نفرح بتواجدك معنا يا شيخ.
ده أنا خادم وأقل من خادم كمان.
الله يبارك فيك، نحبك في الله، الله يبارك فيك.
رضي الله عنك سيدي.
حبيبي الغالي.
لو في أي شيء أو تعقيب أنا رهن الإشارة الآن.
الله يبارك فيك. إذا حد عنده سؤال يا إخوان.
السلام عليكم. نعم أنا عندي سؤال.
عليكم السلام ورحمة الله.
حتى لا لحظة دكتور محمد. الإخوان الحضور اللي يستمعون لنا، أي واحد عنده استفسار أو سؤال يكتب لنا. تفضل دكتور محمد.
رضي الله عنك. أنا رهن الإشارة. تفضل.
الله يكرمك شيخنا، يبارك عمرك ويحسن عملك.
آمين.
شيخنا، أنا كنت في بث فوجدتهم يتهجمون على مثلا البيهقي، جابوا كتاب البيهقي فقلت لهم ما وجه الإشكال، فجابوا كلام يعني ما ليس المجال لبسطه، فقالوا إنه يعني خلاصة الكلام أنه مبتدع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء القوم شوف، هؤلاء القوم صغار السن وعندهم ضيق عقول، لا يعقلون. نحن لا نخفى، لا يخفى علي على شريف علمكم ولا يخفى على المحققين من أهل العلم بعض الانحرافات التي وقع فيها البياقي. لكن البياقي وإن كان فيه لوثة أشعرية، البياقي يثبت الصفات الخبرية. البياقي له كتاب الأسماء والصفات، وإن كان فيه بعض ما يعاود عليه، البياقي من أعدل الناس من هؤلاء، وهو صاحب سنة صاحب حديث. لكننا أيضا لا نخفي بعض الانحرافات التي وقع فيها، لكن أن يقال مبتدع لا، ليس لهم ذلك وليس. لكن نزلت رتبته، نعم، من انحرفت عقيدته نزلت رتبته، لكن يقال مبتدع، هذا الغلو الذي تكلمنا عنه.
نعم شيخنا، لما سألتهم من الذي سماهم أهل العلم، من الذي يعني حكم على البيهقي؟
أيوة نعم، من السلف الذين صحبوه وكانوا قرناء وأقران. أحسنت.
فقالوا لي الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال إنه مبتدع.
والله يكذبون على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وطبعا الشيخ محمد صالح بن عثيمين هو شيخ محمد صالح بن عثيمين يعني معاصر للبيهقي. والشيخ محمد صالح بن عثيمين لابد أن تفهم جيدا كلاما مهما، تعرف إيش هو؟
نعم،
يعظمه تعظيما، وهو يجعله من أهل السنة والجماعة. يا رجل ده يعظم من هو أقل منه علما كالنووي ابن حجر، فكيف بالبيهقي؟ ركن العلم أصلا وركن السنة، كفى بالسنن الكبرى. والذهبي يقول لا يكون مجتهدا قط إلا أن يقرأ كتاب ابن حزم المحلى، ها، ويقرأ ابن قدامة والمجموع والسنن الكبرى.
نعم شيخنا، لما سألتهم عن وين قال العثمين أنه
كلام ما في كذبين
منشور بين الناس، قال هو قال هذا الشيخ رحمة الله عليه، قال لما قال من قال بهذا القول فهو مبتدع، فأنا أخذت قول العثيمين وطبقته على البيهقي.
قل له أنت أحول، قل له أنت أحول، فإن وعينك ضربة في بحر الظلمات، والأحول ليس له كلام. قلت لك أغبية عندهم تسرع، وهؤلاء يريدون الترفع على الناس يتكلمون على أمثال هؤلاء، وهؤلاء لا يسوون أظافر أهل السنة والجماعة، لأنه بذلك يريد أن يمزق الأمة مع أناس علمنا أنهم من أهل السنة وعندهم زلات وانحرافات، ولنا أن نقول هذه الانحرافات نبينها للناس وجوبا نبينها، لكن كما قلت وإن نزلت الرتبة فهو من أهل السنة والجماعة.
الله يكرمك يا شيخ،
بارك الله فيك.
حد عنده شيء ولا نستأذن؟
ده مش بيطلب منهم، ده مش بيطلب منهم، ده بيهددهم. في حد عنده شيء ولا هنسيبكم ونمشي؟ هذا شلبي، هم اللي جابوا نفسيهم لما يجعلوا مديرا لهم شلبي، لا بد تكون النتيجة كده. نعم، إذا في شيء نحن رهن الإشارة. هل تأذنوا لنا إخواننا الكرام؟
بارك الله فيك،
لنا الله يحفظك يا شيخ، اجعل ميزان حسناتك
يا رب يا رب يا رب.
أنا وإياكم مع
حبيبي، أنا أحبكم في الله جدا، ونسأل الله أن ديمومة هذا الفضل رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، ونسأل الله في عليائي أن يشكر لكم وأن يثبتنا على الحق. الليلة وغدا كثرة الصلاة على النبي وسلم، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف لكننا نستأنس به، من صلى عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم.